ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي أحق للمغيب تحت أطباق الثرى، قل للمغيب تحت أطباق الثرى يا إن كنت تسمع صرختي هو ندائي، يا قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أختشي دهري وكان حمى لي، هو اليوم أخضع للذليل وأتقي وأدفع ظالم بردايا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي هو ندائي، يا قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أختشي دهري وكان حمى لي، هو اليوم أخضع للذليل وأتقي وأدفع ظالم بردايا. فلأجعلي أن الحزن بعدك مؤنسي، ولأجعلن الدمع فيك وشايا يا وحيا. والله ما رحل عبد ضربني، والله ضربني نوما ضربت للقاع ذبني، والله لم كسر قلبه ولا رحمني، اي والله لم كسر قلبه ولا يا رحمني. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لم تكن قضية تاريخية فحسب، حتى يعترض علينا ويقال: لماذا تقيمون مجالس العزاء على روحها؟ فإن هذه المسألة قد أكل عليها الدف وشرب. في مقام الإجابة على مثل هكذا شبهة نسميها: أولا، بعض المسائل التأريخية لها ارتباط بعقيدة الإنسان، وما كان لها الارتباط بعقيدة الإنسان فهذه القضية تدرس، لأن الإنسان كنا تؤثر على سلوكه العقائدي، وكذلك من بعد على سلوكه الأخلاقي، فلا بد أن تدرس هذه القضية، هذا أولا. وثانيا، القرآن الكريم الكثير من السور في القرآن الكريم عبارة عن هي أحداث تاريخية، مثلا في زمن النبي موسى عليه أفضل الصلاة والسلام القرآن الكريم يتحدث عن حياة هذا النبي منذ ولادته وحتى هلاك فرعون، وكذلك عن نبيه عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء. هذا أيضا قضايا تاريخية، فإذا رفضنا هذه القضية ولم ندرسها ولم نحقق بها فمن باب أولى أن نترك قراءة القرآن الكريم. يعني سبحان الله، الآية في القرآن الكريم قل وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هسه الواحد للنظرة الأولى يقول هذه آية شو استفاد منها أنا في مجال الاعتقاد أو في مجال الأخلاق في مسائل الوعي الاجتماعي وغيرها، شو استفاد من هذه الأمر؟ لكن علماؤنا عندما يحققون في هذه الآية الكريمة وليس بسبب التفسير، ولكن يستفادون دروس وعبر من هذه الآية، يقولون مثلا هذه الآية نستفاد منها درس وهو حسن الظن بالآخرين. هذه النملة عندما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهو لا يشعرون، وإحنا أحوج لهذا الأمر خاصة في وقتنا هذا. حسن الظن استفاد من هذه النملة وهي أصر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. درس آخر يقولون نستفاد من هذه النملة أنها أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر عندما شعرت بأن المجتمع في ذلك الوقت يتعرض إلى ضغط خارج من قبل سليمان أو من قبل جنوده. هذا نستفاد من الدرس. بعد درس آخر نستفاد من هذه الآية يقول أنه سبحان الله أنها أمرت بالمعروف، كل المجتمع كل مجموعة من المجموعات لابد تحتاج إلى قائد، تحتاج إلى مرشد يوجههم. هذا أبسط مجموعة من الكائنات الحية أنها تحتاج، يعني هذا عندما وجهت الخطاب إليهم كان أمر ادخلوا مساكنكم، والأمر يصدر يعني من خلال جو هذه الآية الكريمة من خلال القائد، من خلال المرشد، من خلال المربي، من خلال من هو مسؤول عن رعيته. هذا درس استفاده من هذه الآية الكريمة. فكذلك قصص القرآن الكريم هي عبارة عن قضايا تاريخية نستفاد منها في حياتنا اليومية. وثالثا أن مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لم تكن مظلومية امرأة فحسب، وإنما مظلومية رسالة، مظلومية إمامة، مظلومية منهج إلهي أراد الله عز وجل له أن يتبع في الحياة، لكن أعداء الله منعوه من أن يمارس دوره في الحياة باعتبار أنه لا ينسجم مع أهوائهم ولا ينسجم مع مصالحهم. والنقطة الأخرى أن خروجها ودفاعها عن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن دفاعا باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان زوجا لها، لا، وإنما لأن الإمام كان إمام زمانها، الإمام الفعلي، الإمام المفترض الطاعة. وهكذا نحن نقرأ في قصة عاشوراء، في قضية عاشوراء، عندما نقول بأن زينب صلوات الله وسلامه عليها خرجت تدافع عن الحسين، وكذلك العباس عليه السلام خرج لأن الحسين إمام مفترض الطاعة. يعني العباس يقول كما جاء في الأثر والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني، لا لأن الحسين أخ لهم. فالزهراء خروجها في ذلك الوقت أنها كانت خرجت تدافع عن إمام زمانها، والكثير من أحاديث رسول الله كيف تدافع؟ أنها تدافع باعتبار أنها كانت رمزا للحق وكانت الفيصل بين الحق وبين الباطل. جزء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لك علفت شائبة، هذا الإمام أنه من خلال تأويل أنه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول لك لا، من كنت مولاه مثلا من كنت ناصره، من كنت محبه. لكن الزهراء ماكو واحد أنه يقدر يتلاعب بمقولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما كان يقول فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل مقياس للأمة تقيس من خلاله الحق وتقيس من خلاله الباطل إذا أنه أصابتها الفتن، فوضع علامات وأوسمة لبعض الناس كعمار بن ياسر عندما يقول صلى الله عليه وآله بحقه عمار تقتله الفئة الباغية، عمار مملوء بالإيمان أو ممتلئ بالإيمان من رأسه إلى أخمص قدميه، أبي ذر الغفاري ما قلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على رجل أصدق ذي لهجة من أبي ذر الغفاري، بعد أم سلمة على خير الحسن والحسين ريحانتاي سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك قال مقولته صلى الله عليه وآله بحق الزهراء، وينقل لنا بعض علمائنا هذه القصة حدثت في واقعة صفين أن خزيمة بن ثابت الأنصاري كان الرسول يلقبه بالشهادتين، والقصة معروفة قصة الرسول مع اليهودي، فرسول الله لقبه بالشهادتين. هذا الرجل المخلص في واقعة صفين احتار، لا يميز يقول الحق مع علي أو مع معاوية باعتبار أن معاوية في ذلك الوقت أيضا كان يحمل شعار لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، احتار قال الحق مع من، نحارب إناس أصحاب قبلة، لكن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عمار تقتله الفئة الباغية، إلى أن قتل عمار قال الحق الآن، أيقنت أن الحق مع علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقاتل حتى استشهد. وكان استفاد من هذا الدرس وين؟ أنه بعض الناس يتكامل من جانب، إلا أنه من جوانب أخرى يكون غير متكامل. الإنسان قد يتكامل من الناحية الأخلاقية إلا، وكذلك من الناحية العلمية، إلا أنه من ناحية الوعي الاجتماعي وغيره ربما يكون غير متكامل، لذلك تمر عليه مثل هكذا فتن ويفشل. خوفا كان من المجاهدين في زمن النظام وبعد النظام، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد رسول الله، لكنه سبحان الله فشل في هذا الامتحان. فالزهراء صلوات الله وسلامه عليه كانت هي المقياس، وهي الفيصل التي يقيس الناس والأمة في ذلك الوقت من خلالها الحق والباطل. فاستشهدت صلوات الله وسلامه عليها وكسر ضلعها لكنها انتصرت، وأسقط جنينها لكنها انتصرت، وأخذ فدكا. حاولوا الجماعة، يقول لك الإنسان كما يقول الدكتور شريعتي يقول ما لم يحصل الاستقلال الاقتصادي لا يحصل الاستقلال السياسي. أنا ذا دائما محتاج إليك ماليا، بعد ما أقدر أقدم وجهة نظر في قبال وجهة نظرك. فحاولوا أخذوا فدكا ولكنها انتصرت، لأنها كانت تعيش مع الحق ولم تتنازل عن مبدئها طرفة عين أبدا، إلا أن القوم كسروا ضلعها تحت المصلحة العامة وتحت المنفعة العامة، وجلدوا ظهر الحقيقة بهذا الصوت. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن نقول كما قالت الزهراء، إلهي كما قال أبو عبد الله الحسين، إلهي إن وضعتني فما الذي يرفعني، وإن رفعتني فما الذي يضعني، لأنها كانت تعيش مع الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. نستفاد منها دروس أخرى، نستفاد منها حسن أخلاقها. يقول أوصت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند وفاتها، قالت له أبا الحسن هل عهدتني كاذب خائنة؟ الزهراء تكلم الإمام لكن من باب حسن الخلق، كيف لا تكون كذلك وأبوها رسول الله صلى الله عليه وآله يعبر عنه القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. سيد قطب يقول عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخلاقه مو من خلال هذه نظرة القرآن الكريم عندما كان يخاطبه وإنك لعلى خلق عظيم، لكن كيف تحمل هذا المدح من قبل الله عز وجل. واحد بينا إذا يمدح الإمام المحسوم ربما يشل، يعني القصة هاي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا وجاء إعرابي أخذ يمدح الرسول، التفت صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين قال له أبا الحسن قم فاقطع لسانه. تعجبوا الأصحاب، يقطع لسان الإمام؟ يقول شال مبلغ من الدراهم والدنانير أعطاها إلى هذا الإعرابي، سكت، قال احثوا في أفواه المداحين التراب. قال سبحان الله، يقول الإنسان من دخله العجو فقد هلك هذا الفرد، وكذلك الكيان سواء كان حزبا أو كان منظمة أو كان كائنا من يكون مجموعة، إذا دخلها العجوب فقد هلك، لأنه يشعر بالانتصار. القرآن الكريم عندما يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني عندما يتحقق الفتح ويتحقق الانتصار التكليف لم ينتهي، فسبح بحمد ربك، يوجه إليهم تكليفا آخر. هذا درس نستفاد، درس آخر نستفاد من سيرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من خلال هذه الرواية التي يرويها العلامة محسن الأمين، يقول كانت عندها أوراق كتبت فيها ما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فبحثت عنها فلم تجدها، نادت فضة قالت لها فضة رأيت هذه الأوراق؟ قالت لها لا يا سيدتي. ثم كلمتها الزهراء قالت لها يا فضة إن هذه الأوراق المكتوب بهذا العلم من رسول الله تعدل عندي حسنا وحسينا. سبحان الله، هذا العلم ومنزلة العلم. الإنسان قلت لك أن أحيانا يكون متكامل من جانب لكن جانب آخر غير متكامل، هذا علم لكن من جانب آخر عبادتها. في الرواية التي يرويها لنا إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان يقول كانت أمنا الزهراء من أحبذ الناس، وكانت تقوم الليل حتى تتورم قدماها وتدعو لجيرانها، سألتها أمه لما لا تدعين لنفسك؟ قالت كني حسن الجار ثم الدار. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قل ما آمن بي من بات شبعانا وجاره إلى جنب جائع وهو يعلم. هذا الجوع بالمعنى الأعام، قد يكون إلى طعام وقد يكون إلى شراب وقد يكون إلى علم وقد يكون إلى كهرباء، أنت عندك مولد يشغل كذا أمبير وجارك ما عندها مسؤولية أمام الله عز وجل. فهذه دروس وغيرها نستفادها من سيرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذا العنصر المهم الذي كان المجتمع في ذلك الوقت يستطيع من خلاله أن يميز بين الحق ومن الباطل، حتى من البكاء على أبيها رسول الله منعوها، لأن بكاءها كان يشكل عليهم خطر. لذلك جاءوا إلى الإمام أمير المؤمنين قالوا له أبا الحسن الزهراء إما أن تبكي في الليل وإما أن تبكي في النهار، اختارت البكاء في الليل، اختارت البكاء في جوف الليل. بعد مدة جاءوا إلى الإمام قالوا له أبا الحسن لا تبكي الزهراء، إذا أرادت أن تبكي فلتخرج من المدينة. فعلا خرجت من المدينة وأخذت تبكي في بيت بنى ولها الإمام أمير المؤمنين سمي ببيت الأحزان، تذهب إليه الزهراء وتسكب دموعها وتردد هذه الأبيات التي تنسب إليها، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حما في ظل محمد لا أخدشي دهري وكان حمل يا تقل أبويا أبويا عقب عينك يا أبويا ما رعوني والله ما رعوني يا أبويا من البشع لك منعوني أنا يا أبويا ومن المدينة طلعوني. وبعد تقدر تسمع الخبر هذا يا أبويا أنا ومن الضرب ورمان متوني. يقول ذهب الإمام يغسل الزهراء تنحى شامبا وضع رأسه بين ركبتيه تسأله أسماء تقول أبا الحسن تأمرنا بالصبر تأمرنا بالصبر وتنهانا عن الجزع هل جزعت؟ قال لها لا يا أسماء ولكن رأيت ضلع قال
قال لها لا يا اسماء ولكن رأيت ظلام الأضلاع فاطمة مكسور. هذا الموقف أثر بالإمام. أقول سيدي مولاي إمام معصوم كيف لو ترى حال ابنتك الحوراء زينب بواقعة الطاف وهي تراجد وهي تراجد ذات أخيها على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا دفن، هاي هم مصيبة تهون على زينب. لكن مصيبة، يقول أحد علمائنا، مصيبة السبي، هذه المصيبة أعظم مصيبة على زينب، أعظم مصيبة على زينب، وخصوصا عندما أدخلوها في خريبة الشام. هذه طفلة كانت تسأل عمتها زينب، تقول لها عم زينب أين والدي الحسين؟ يجاوبونها يقولوا لها بنية إن أباك في سفر، سافر إلى الآخرة. يقول لكنها في تلك الليلة استيقظت مرعوبة لأنها رأت أباها في عالم الرؤيا. قالت عم زينب الآن رأيت والدي الحسين. عجل مجلس نحيب بكاء، وصل الخبر إلى مجلس يزيد، قال خذوا إليها الرأس لكي تنظر إليه. يقول أخذوا لها الرأس لكن طشيت ومغطى بمنديل. زينب عرفت هذه الإجه ورأس أبي عبد الله، أخذت تكلم هذا الرأس، صاحت على برازك يا العميد تقل ليش ليش قطعت بينه يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. جاءوا بالرأس إلى هذه الطفلة، تصورت هذه الطفلة بأن هذا طعام، صاحت عم زينب لا أريد طعاما، عم زينب لا أريد والدي الحسين. يقول ما إن كشفت المنديل من على الرأس الشريف، ضمته إلى صدرها، احتضنته، أخذت تخاطبه، صاحت يا والدي يا والدي والله عظيم والله عظيم أنا صير من زغرتي ما والله وزهر يا زهري والله وزهر الأم يا ناس خيمة يبيع على ابناته وحريم.
إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بالزهراء وبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن توفقنا لمراضيك وتجنبنا معاصيك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين. اللهم وانصرنا على أنفسنا ولا تكلنا إليها، فإنك إن وكلتنا إليها تقربنا من الشر وتبعدنا من الخير وتجعلنا من الهالكين الضالين والمضلين. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لخدمة الزهراء يا الله، وإلى أرواح موتاكم وموتانا وإلى أرواح علمائنا نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا صححنا صدور هذه الرواية فنحملها على ماذا؟ يعني أنها أهم من أولادي كأولاد، مو كحسن وحسين بما هم إمامان، يعني مثل ما نقول أهم من أولادي كأولاد مو كأئمة. مثل الإمام افترض عليه السلام يخاطب أبا الفضل العباس مثلا بأبي أنت وأمي، يعني الإمام الصادق يخاطب العباس عليه السلام بالزيارة بأبي أنت وأمي، يعني خاطبه كإنسان طبيعي ولم يخاطبه كإمام، لذلك لا يسوغ لنا مثلا نحن والإمام قال بأبي أنت وأمي، إحنا نقدر نقول يعني الإمام الصادق فدوة للعباس؟ لا، أقول الإمام الصادق مو فدوة للعباس بالتأكيد، مقام محفوظ، لكن هنا تصرف بما هو كيعني إنسان وكشخص وليس بما هو كإمام، لا أخو بما هو كإمام أكيد منزلته أرفع من أبي الفضل العباس. هذه الحالة على كله إن لم تكن مألوفة أن الخطيب ينتهي ثم نعلق عليه، بس لنجعلها مألوفة ما دام بها ثمرة وبها فائدة، يعني ماكو حاجة أنه ممكن. أحسنتم صح. وهذا على كل يجرني إلى حديث كم دعوت، يعني دعوتكم جميعا شباب الرسالة أن يطلعوا على سير الصالحين وسير خصوص الصحابة، ويا ريت بعض الكتاب ممن عندهم قلم أن يكتب لنا سلسلة في تعريف الصحابة لهذا الجيل، لأن يعني كل واحد حقيقة في النبراس، تتحدث لنا عن خزيمة بن ثابت، وتتحدث لنا عن ابن التيهان، وعن عمار، وعن أبي ذار، وعن سلمان، وعن مصعب بن عمير، وعن فلان الآخرين، مصعب هذا الفتى الشاب المترف ابن النعمة من بني عبد الدار، بني عبد الدار أترف حي في قريش من قريش بني عبد الدار، وهو هذا بالذات فد ولد مدلل عد أهله وعد أهل بيته وحلو خنقول هجي ومحبوب وناعم ومترف، هذا مصعب بن عمير بن بني عبد الدار اللي كانت بيده مفاتيح الكعبة، بني عبد الدار اللي قارئ التاريخ أيضا يقرأ أن هند في معركة أحد عندما كانت تحشم على القتال كانت تنادي بنو عبد الدار، أين بنو عبد الدار؟ أين حماة كذا؟ إلى آخر كلامها هند. فهذا بنو عبد الدار، شوف مصعب بن عمير الفتى المترف الناعم المحبوب العايش بالنعمة يتخلى عن كل هذه الدنيا المترفة وعن كل هاي النعمة، حتى أهله وأقرباء استغربوا منه، أنت علي يا مصعب أنت شعايز، تريد زوجة نزوجك أحلى وحدة من نسائنا، تريد مشك تريد كذا، بس فضل كل هاي ويجي إلى حيث العنت والمشقة والعناء والمكابدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحمل كل ذاك الأذى. ثم لما جاء أهل يثرب بعد الهجرة، ما صايرة حتى نسميها المدينة، ثم لما جاء الأوس والخزرج بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة ورجعوا إلى المدينة، قالوا ابعث معنا مرشد يعلمنا الأحكام، من أرسل لهم؟ لم يرسل لهم عمه عباس ولا عمه حمزة ولا أي واحد، كبار صحابة موجودين، أرسل مصعب هو الذي بعثه إلى المدينة إلى يثرب يومئذ، يعني وكان يقيم بهم الصلاة ويدعوهم إلى الإسلام. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى يثرب بالهجرة وجدها عن بكرة أبيها إلا المنافقين، وجدها مؤمنة به، هذا كله بسعي هذا الشاب الرسالي العظيم مصعب بن عمير، وثم حمل السيف وقاتل دفاعا عن عقيدته واستشهد في أحد. هذه أسماء يجب أن نتعرف عليها، يجب أن نعرضها أمام أجيالنا الصاعدة حتى تستلهم منهم الدروس، وحتى تثار فيهم الحماس والاندفاع. هذا نموذج مصعب بن عمير، نموذج لكل شاب رسالي يتخلى عن كل المغريات التي تعرض أمامه وهي متاحة له، ثم يختار هذا الطريق ذات الشوكة. وشوف تكريم رسول الله إلى يختار من كل أصحابه، يعني معنى شقد هذا رجل راسخ المعرفة وشقد رجل عالم اللي يرسل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه لا يثرب لكي يرشدهم إلى الطريق ثم يستشهد في أحدنا لشرف الشهادة. فعلينا أن نراجع هذا التاريخ، وكتابنا يبدأون بعرض سير هؤلاء الأعاظم ولو في حلقات. كنا احنا بعمر ذاك العمر قبل 30 سنة 35 سنة، عمرنا 8 سنوات و10 سنوات، كان تأتينا قصص من مصر ومصور يعني برسوم تتحدث عن تاريخ النبي والإسلام وكذا، وكانت رواية مؤثرة فينا وفي شخصيتنا. هاي ريت لو أصحاب الأقلام والكتاب يستعيدوا هذه ويكتبوا، هاي جزء من الجهد الفكري المطلوب من عندنا. لا أقول هذه فقط يعني، لكن أقصد هاي فد باب من أبواب اللي علينا أن نلجها ونكتب فيها حتى تطلع أجيالنا المعاصرة على هذا التاريخ المشرف ويتأسوا به ويقتدوا به. هاي الفضل لسماحة الشيخ الذي أثار هذه الشقشقة، فأجرها لك يا شيخ.